أعزائي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت مع بداية عودة القناة مرة أخرى على قضية إن إحنا محتاجين جيل، والجيل ده بقت الظروف حاليا يمكن أن تكون مناسبة قوي لخروج جيل نصر، جيل متين، جيل فيه معاني، جيل فيه أفكار، جيل فيه قدرة، جيل فيه تحمل مسؤولية، جيل فيه ثقة، جيل فيه قدرة على إبداء الرأي، جيل فيه قدرة على إن احنا نربي أولادنا بطريقة أسلم شوية نتيجة لتغيرات كتيرة جدا إعلامية وسياسية واجتماعية وغيرها من الأمور. عشان كده ابتدينا وقلنا لكم طب تعالوا بينا نحاول مع بعض نساعد إن احنا نعمل الجيل ده، أو بمعنى أصح خلينا كآباء وأمهات ومربين الجنود المجهولين الحقيقيين اللي يقدروا يبنوا جيل جديد. وأقصد بالجيل هو الجيل اللي واحد كان بينشد في يوم من الأيام إن يخرج منه قيادة تنير الدنيا كلها بالعلوم وبالأفكار وبالانتصارات وبرفع الراية الكبرى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالتالي قلنا تعالوا مع بعض نبتدي الحكاية من بدايتها، وبداية الحكاية بابا وماما والمربين كلهم. عادة تعود الناس مني ان انا بتكلم على بابا وماما اكتر ما بتكلم على الاطفال، لان في كتير من الاحيان لو ترسخ في اذهاننا ان احنا لو اتغيرنا اولادنا هيتغيروا، لان اي مشكلة في اولادنا سواء كانوا صغيرين او كبار نقدر نلحقهم بتغيير المناخ اللي حواليهم. الكبار امثلنا بينطبق عليهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ليه؟ لان قدرة التغيير داخلية عندنا. أما أبنائنا فمحتاجين تغيير المناخ اللي حواليهم عشان يبتدوا يبقوا كويسين، وبالتالي الطفل العنيف أو الطفل الحساس أو الطفل اللي بيخاف أو الطفل اللي ما عندوش ثقة أو الطفل اللي ما عندوش قدرة على إن هو يتحمل مسؤولية يقدر الجو المحيط يزقه إن يبقى كده. وبالتالي أي خطأ وقعنا فيه في وقت من الأوقات نقدر نتداركه مادام الأب والأم والمربين هيتجهوا اتجاه واحد في عملية إصلاح ابنه. وبالتالي مطلوب مني قوي يوم ما بسمع الحلقات دي انا بسمعها عشان حاجتين، ان انا اتغير وعشان ابني يتغير. انا بتغير عشان الجو المحيط بابني ازقه يبقى فعلا من الاولاد القادرين على ابداء الرأي وعلى الثقة وغيرها من الامور. عشان كده هنقسم الحلقة النهاردة ونبقى منظمين الى التلت الاولاني، هنحط بعض الجمل اللي اتقالت على ألسنة اولاد وابناء كان فيها قدر من اللمحات التربوية اللي محتاجين كل واحد فينا يراجعها. ممكن كتير من اللي قاعدين ما تنطبقش عليهم، ممكن كتير من اللي حوالينا بيسمعونا مش بينطبق عليهم الكلام ده، وهم أفضل كتير جدا من النوعيات اللي موجودة داخل هذا النسق. لكن المهم ان احنا نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، يبقى نطمن ان احنا على مستوى معين من الأداء. وبالتالي عملية إعداد القدوة محتاجة ان احنا نعلي من نفسنا كتير. الجزء الثاني هيبقى الاس ام اس، جات كتير جدا من الرسائل للبرنامج، لازم نوفي الامر مع بعض الاسئله اللي متاخره من الحلقات اللي فاتت. هنبتدي الجزء الاولاني بمجموعه من الايه الجمل اللي محتاجين نركز فيها قوي، وفي نفس الوقت يعني نناقش نفسنا من جوانا ونحاول نحلل الموقف عشان نقدر نوصل مع بعض ان احنا نبقى مرتقين اعلى، مركزين، فاهمين، مستوعبين. مش عيب ان احنا بنغلط، لكن العيب ان احنا نستمر، لكن العيب ان هو البني ادم يعرف غلطه ويستمرق غلطه ويتخذ العزة بالاسم وهو كده وانا تربيت على كده وهو مش نافع غير كده وابني لازم يتصلح بطريقتي مش بالطريقة التانية. لا، دايما الحكمة ضلت المؤمن انا وجدها هو احق بها واولى بها من دون البشر جميعا. واحنا في ظروف الكل بيحاول ينهض، فما بالك باسرتك. اول حاجة، مدرس ضرب ولد على وشه مرة ومرتين، يعمل ايه المدرس ده؟ ايا ما كانت الخطأ الذي وقع فيه الولد، هل يقتضي ان انا ألطشه على وشه، ولا في وسائل اخرى ممكن نتبعها لعملية العقاب؟ وهل الضرب موجه للوجه فقط اللي كرم ربنا سبحانه وتعالى بني ادم بخلقه، ولا المفروض ان احنا ما كناش نعمل ده؟ طب لو المدرس غلط ممكن يعتذر ولا مش ممكن يعتذر؟ طب لو اعتذر ده يهز مكانة المدرس عند الابن، ولا الابن هيحس انه انتصر على المدرس؟ ايه رأيكم اذا كان المعلم الاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر لأحد الصحابة أما كان بيعدل الصفوف فأوجعه شوي، فقال أوجعتني؟ قال اقتص مني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فجه الصحابي فقبل من بطني، لي أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا ملامسة جسدك يا رسول الله. يبقى الاعتذار ليس حاجة عيب. الأب والأم لو غلطنا وصوتنا وعلينا صوتنا وضربنا وبهدلنا ممكن نعتذر ونقول احنا كنا متعصبين او متنرفزين، مع الاعتبار ان ده عذر من الاعذار لخطأ بتقعوا فيه، يبقى نقبل معاذير اولادنا ببعض اولاد. الجملة التانية، ولد بيقول هو انت يا ماما تعرف تفتح الكمبيوتر؟ بجد بجد تعرف تفتح الكمبيوتر عادي كده؟ الولد كان بيشوف ماما دايما بتبهدل من بابا فبينتقدها كتير، يبقى بابا اصل المشكلة مع علاقته مع ماما أدت لعدم ثقة في ماما. ينفع الكلام ده؟ طب الست دي تعرف تربي، تعرف توجه، تعرف تقول الصح من الغلط، تعرف ان ولادها يسمعوها، يعرف ان ولادها يتأثروا بيها، ولا هيحسوا انها ياما هنا ياما هناك، يبقى يبتدوا يركبوا الام والتأثر بيبقى سلبي. ايه رأيكم كآباء وامهات كأزواج وزوجات؟ هنفضل نتنقر كتير ونهد ببعض قدام اولادنا، واولادنا للأسف مش مستفيدين، بل اكتر الناس اللي حاسين بعدم الامان. جملة تانية، ما سمعتش كلام ستي في يوم من الايام وانا عندي 4 سنين، فبابا دخل الاوضة قفل عليا، كان بيضرب بالشلاليت وبيضرب بالحزام. البنوتة كان عندها قلة ثقة، شعور بالذنب، خوف، قلق، توتر، عدم قدرة على مواجهة الناس. اما بتيجي تستعرض حياتها كانت بتفتكر المواقف اللي موجودة دي. هل يقتضي عدم سماع كلام ستي ان احنا نبهدل في البنوتة ونقفل عليها الغرفة نهيك عن الضرب المبرح؟ أي ما كان المبرر فلا يبرر ذلك مجموعة الخطأ الكبيرة اللي وقع فيها بابا اللي مستمر في عملية الضرب فترات طويلة. ونقول بعد كده عاوزين أولاد واثقين، عاوزين أولاد يستشعروا بنفسهم، عاوزين أولاد يحسوا بالإيجابيات دون السلبيات، وبعد كده ما بيحصلش الموضوع ده. ونسأل نفسنا هو ليه حصل ده؟ تفتكر كويس قوي وتركز قوي وتجد انك انت السبب مش هم السبب، وان احنا فعلا ممكن لو غيرنا اسلوبنا اولادنا يتغيروا كتير. الام بتضرب من سن 6 اشهر، ودي حقيقة. يعني في SMS جات لي بيقول الولد عنده سنة وكل اما بيعيط او بيصرخ او بيجري او بيتنطط او بيعمل بيتضرب. طب اللي بعت SMS ده زوج بيقول يعني ياريت تنصح الزوجة، ياريت تقول للام ما ينفعش، ياريت تقول لها ايه الاثر السلبي للموضوع. اهو ولد كان بيضرب من سن 6 اشهر، ماما كل ما كان بيصوت بيصرخ كان بتايه كوخ كده لحد سن 10 سنين. اما وصل لسن 10 سنين الولد بيكذب بقى. متصورين هو بيكذب ليه؟ عشان ما يتعاقبش. متصورين هو بيكذب ليه؟ عشان ما يقعش تحت طائلة الضرب، ما يقعش تحت طائلة الانتقادات، ما يقعش تحت طائلة ان هو عنده ثقة بنفسه هيقول الغلط مهما كان ومهما كانت التبعات، فخاف انه يظهر نفسه فكذب. ينفع الكلام ده؟ وينفع نكون قدوة بالشكل ده؟ لا، عاوزين نغير كتير عشان نبقى ونوصل للمستوى ده. تعالوا مع جملة تانية اتقالت، كل الناس بتقدرني إلا أمي. كل الناس بتقدرني إلا أمي، مقولة من ابن عنده 18 سنة داخل الجامعة. الولد متفوق وفي نفس الوقت أخلاقياته عالية جدا، لكن للأسف ثقته بنفسه ضعيفة جدا لأنه حاسس أن أمه غير مقدرة ليه. أما تسمع الأم تجد دايما تتحدث عن الناقص في هذا الولد، أما تتكلم مع الناس تجد أن الناس بتتكلم عن ما هو كامل. ما هو الأم دايما لازم هي اللي بتكمل، هي اللي لازم بتشوف العيوب وتحاول تصلح، لكن مش لدرجة أن ابني يرى في عيني النقصان فحسب. نظرة العتاب، نظرة الندم، نظرة الأسى، نظرة أنها مش واثقة من ابنها، كل الكلام ده ما ينفعش. يبقى تقدير ابني خارج المنزل، أما داخل المنزل فأمي لا ترى ذلك، رفقا بالأبناء. ليه؟ لأن الأولاد فيهم الكويس وفيهم الوحش. ده احنا فينا الكويس وفينا الوحش، ربنا بيستر على الوحش وربنا بيوضح الكويس، يبقى احنا عارفين كويس قوي أن ضيلمة البني أدمين بما فيهم الأولاد فيهم الكويس وفيهم الوحش، وما ينفعش يعني ننجب ملائكة لأن الملائكة مش بشر، وبالتالي احنا بشر بنخطئ ونصيب. أما بنصيب أحسنت، وأما بأخطئ وأنا طفل صغير جنبي أمي وجنبي بابا بيساعدوني عشان أقدر أتحرك عشان أقدر أبقى كويس بعد كده. دايما أما نيجي ننتقد ما ننتقدش الولد أنت وحش، لا، التصرف ده وحش، السلوك ده وحش، كده بعدت عن الولد واتكلمت على السلوك. لكن لما اقول انت وحش، القضية بتختلف كتير عند الاولاد وبيكون جواهم نقص كبير. تعالوا للجملة اللي بعدها وقولوا لي بقى ايه رأيكم. مدرسة بتغشش، قلبها رقيق على الاولاد، والاولاد كان في اولى ابتدائي بتغششهم فغششتهم. في بنوتة من البنات اللي قاعدين اعترفت لوالدتها انها غشت وان المدرسة غششتهم، فجات الام تاني يوم عشان تتكلم، كل الاولاد كدبوها. ليه؟ لان المدرسة تعاملت مع الاولاد وعلى الابناء باسلوب الترهيب، احنا ما غشناش، كدبت الاولاد. وفي نفس الوقت البنوتة كدبت طلعت كدابة، وفي نفس الوقت رهبت البنت، وفي نفس الوقت اخلت بنظام الاخلاقي. احنا بنتكلم يا مربين حاولوا تكونوا شوية يعني على مستوى المسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى حطنا ليها. حاجة تانية، الام بتقول باباهم رب لهم الرعب شديد جدا جدا جدا، هو بيضربهم وبيضربني انا وانا امهم. طبعا المثل كله على بعضه فج، طبيعة التعاملات محتاجة تغيير، الاسلوب ده ما ينفعش، الطريقة دي ما تنفعش، مش هيطلع حد قادر على انه هو يعمل عمليات التغيير المختلفة اللي مطلوبة منا. جملة تانية، بابا اول ما بيخش البيت بنخش الاوضه خايفين منه. طبعا ده مثل اخر ما ينفعش، المفروض انه هو بمجيء الاب القضية بتختلف، الحنان الرحمة الحنو الحوار الكلام، مهموم متضايق مضغوط ده شيء جيد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هيأجرك على كده وانت بتتعب ده كله عشان ولادك. طب لو كان التعب ده مش قادر تتواصل بيه معاهم كمان، ما ينفعش، لازم التواصل اولا واخيرا، لان في الحلقات الجاية ما بنتكلم على التأثير بتاع المجتمع اللي حوالينا، مش هينفع فيه الا تأثير بابا وتأثير ايه ماما. ام تانية متخنقة، في خلافات بتحصل ما بينها وما بين زوجها، ده الجو العام اللي موجود حوالين البنوتة. اما بابا كان بيتخانق، ماما كانت بتقول ان بابا مش راجع تاني، وكانت بتقول البنوتة اللي عندها 4 سنين، البنوتة ثقتها بنفسها شوية قليلة، الامان عندها ضعيف، الاحساس بالهزة عالي. طب ايه رأيكم في الست دي؟ مش الام دي ما تنفعش، ما ينفعش باي صورة من الصور ان احنا نرحل مخاوفنا وقلقنا وضغطنا على اولادنا طالما هم مؤدين ما عليهم. ما ينفعش باي حال من الاحوال باي شكل من الاشكال نحسس اولادنا بان في عدم امان، لانهم بيعتبرونا ان احنا الواحة بتاعتهم الجزيرة بتاعتهم. يبقى بنحاول قدر المستطاع ان احنا مننقلهمش توترنا وقلقنا. ممكن نكون احنا زعلانين فبنقول لهم احنا زعلانين، ممكن نقول لهم ان احنا متخانقين متخانقين، بس ما بنصرفش في عملية احساسهم بالامان وعدم الامان نتيجة لضغوط حصلت، او نتيجة لان اب ساب البيت، او نتيجة لان ام سابت البيت، او لانهم متخانقين مع بعض بشكل او باخر. تعالوا خدوا كمان واحدة كمان، بابا كان بيذاكر وبيذاكر على طول، خميس جمعة مفيش اجازة مفيش لعب مفيش جري، وكان بيضرب جامد اما بغلط، وبالرغم ان انا كنت شاطر وبجيب نتائج كويسة ما كنتش بسمع منه فهمت يا غبي فهمت يا حمار. ينفع الكلام ده؟ ينفع وانا بأدي دوري وبعلم اعلم بالطريقة دي؟ ناس كتير قوي تقول احنا تعلمنا كتير على الشكل ده، شكل الدكتاتوري عموما دلوقتي، الناس بتقوم بثورات عشان الدكتاتورية تروح، لكن مش هتروح الدكتاتورية الا ما بتتغير الدكتاتورية داخل البيت. اذا كان الاب بهذا العنفوان دون ما ان يعطي ساعة وساعة، ساعة تأدي فيها ما عليك وساعة تمرح فيها، نظام المذاكرة العام محتاج قلبان. طبيعي ان البني ادمين لازم يذاكروا، وطبيعي انهم لازم يؤدوا، وطبيعي ان الولاد لازم يجتهدوا ويجيبوا نتائج مرضية، لكن مع النتائج المرضية لازم يكون في وقت لعب، في وقت مرح، في وقت جهد يلعبوا فيه، يفرغوا فيه طاقة الشحن المعنوي والعصبي نتيجة للمذاكرة ونتيجة لضغط المذاكرة. ناس كتير بترفع التلفزيون وبترفع الكمبيوتر وبترفع كل حاجة أثناء فترة الدراسة، وهذا ليس من العلم بشيء، لا ده هيؤدي لتفوق ولا ده هيؤدي لتركيز ولا هيؤدي لحاجة، ده هيرتبط ان المذاكرة بالنسبة لهم شيء قميء جدا لانه بيحرمهم من الاشياء المحببة. لكن تخيل بعد مذاكرة يوم هو بيلعب على الكمبيوتر، بعد مذاكرة يوم بيتفرج على حاجة بيحبها في التلفزيون، بعد مذاكرة يوم بيلعب على الجيم بوي، بعد مذاكرة يوم طويل بيلعب مع اخوه بلعب هو بيحبها، يبقى معنى كده بترسخ ان في لعب نتيجة لجهد وفي حاجة اسمها نتيجة لمجهود قام به الطفل. الأولاد كلهم بيرتبط عندهم المذاكرة بشيء بشع، شيء بايخ، محدش بيحب المذاكرة، محدش بيحب الوضع اللي موجود. ليه؟ لأن احنا مرتبط عندنا معنى مذاكرة، اقعد اترزع في مكانك ما تتحركش، وشك في الدرس، وشك في الكتاب ما تتحركش، وإلا هتخسر كتير لو حصل منك أي تقصير. جملة تانية بمناسبة بقى الجمل اللي موجودة في المذاكرة، مادام جبنا موضوع المذاكرة برضو عشان كثورة في التغيير أو ثورة في عملية تغيير مفاهيمنا، بابا دايما كان بيسألني كم درجة نقصتها في الامتحان. أما كنت بجيب 95 كان بيقول لي 5 درجات راحت فين، وما زلت بقول، والمثل ده كان صارخ وموجود لحد النهاردة. كتير من الأمهات ما بيخشوا لي بسألهم، وكتير من الآباء بسألهم إيه أخبار ابنكم؟ زي الفل، بس هو نقص درجتين. هو جايب كام؟ 98. طب ما قلتش ليه جاب 98؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كبيرة وعظيمة. ونشوف ايه المشكلة اللي حصلت وخليته ينزل من 100 ل 98، على اعتبار ان في مشكلة بتنزل من 100 ل 98، لكن وجود الطفل في زمرة الممتازين المتفوقين تكفي في المرحلة الاولى للتفوق بعد كده في المستقبل. ودايما الكيرف، وبعيده مليون مرة، الكيرف الصاعد في الدراسة وفي الجهد وفي النتائج هو أفضل المنحنيات لتفوق أبنائنا والوصول إلى ما يرمو إليه. نقطة تانية، أم بتقول لازم ألوم وأوجه في كل حاجة. ده أم، دي قناعتها، ده هو ده اللي بتعمله، هو ده اللي مؤمنة بيه. أنا لازم ألوم على كل حاجة وأوجه في كل حاجة. ليه؟ ده دوري، دوري كأم إن أنا ألوم وأوجه. طب ما نغير كلمة اللوم وغير فكرة التوجيه ونشوف أولادنا هيتصرفوا إزاي. كتير من الأمهات بتقول إن إحنا حاميين، ولادنا بطأة، عندهم تباتة، عندهم نوع من أنواع الفطور، عندهم بردين، العيال بردين ما بيتحركوش. السبب إيه؟ ما هو السبب ده، السبب إن إحنا ما علمناش أولادنا إزاي يعتمدوا على نفسهم عشان يقدروا يغلطوا وفي نفس الوقت نصلح لهم، أو نحاول نفكر مع بعض إزاي نصلح لهم. إذا كنا بنساعدهم في اللبس، ونساعدهم في الأكل، ونساعدهم في تسريحة الشعر، ونساعدهم حتى في اختيار كل شيء في حياتهم، بنقعد جنبهم عشان يذاكروا، وفي نفس الوقت بنوجههم في كل شيء، إزاي عارفوا يفكروا، إزاي يخرجوا من مشاكلهم أو يحلوا مشاكلهم. يا أخي ده حتى مشاكل أولادنا مع زمايلهم بنقعد نقول لهم ونملي عليهم المشكلة إيه، بالرغم إن أنا لازم أقعد معاه أفهم المشكلة وأقول له إيه رأيك ندور على حل، ونقدم حلول كتيرة، وابني يختار الحل اللي أنسب بالنسبة له، وممكن ما يكونش الأنسب بالنسبة لي مع فارق الخبرة، حسيبه وحيغلط، وما يغلط حيتعلم ويرجع لي ونتكلم تاني، ونقعد نقول في أفكار. أما ابني يجي بمشكلة يبقى لازم نقعد نتناقش إزاي نحلها، مش الحل كذا. كتير من الأولاد ما يعملوا مصايب يجي يقول بابا وماما حلها لي. كتير أما يتزنقوا في موقف من المواقف لو سمحت بعد إذنك حلها لي، هل ده سليم؟ هل ده إحنا موجودين لإما عشان ننتقد وعشان نوجه طول الوقت، لإما نحل مشاكل أولادنا من غير ما نحملهم مسؤولية وغيرها؟ الفكر ده محتاج تغيير، الفكر ده محتاج نوع من أنواع التعديل، الصورة محتاجة تغيير كبير عشان نقدر نوصل مع بعض إلى اللي إحنا نأمل فيه، إن إحنا في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بجيل النصر اللي احنا محتاجينه كلنا ونتمناه. احنا محتاجين ان اولادنا يتغيروا على مستوى الحدث، يبقى لازم احنا كمان نتغير على مستوى الحدث. احنا وعدنا ان الجزء الثاني من الحلقه SMS، يعني بنتكلم على الرسائل اللي بعتت، وطبعا ده لان في ناس تعبت وبعتت واجتهدت ووثقت في ان احنا ممكن نقدم بعض الحلول اللي احنا ممكن نكون بالنسبه لهم يعني ايه، يعني مناط للحل. ويا رب كده مع كل حل الواحد بيحاول يساعد بيه حد، ربنا سبحانه وتعالى يحل مشاكلنا ويحاول ييسر امورنا ويحاول يقربنا اكتر منه، وفي نفس الوقت يقرب اولادنا ليه، وفي نفس الوقت يحل لنا مشاكل اولادنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. طب ناخد بسرعه كده، بنتي 2 سنين بتعيط كتير على كل حاجه، اما بلبهاش لها اي طلب بتبتدي تعيط بشكل كبير وما بتسكتش. يبقى اديها الحاجة اما تعيط ولا لا؟ ببساطة ما تديهاش، لانها هتتعود ان ده الاسلوب الامثل للضغط على ماما، ده الاسلوب الامثل للضغط على بابا، ده الاسلوب الامثل اللي تعكر بيه صفو حياتي. يبقى نستحمل من 3 الى 6 اشهر الى 8 اشهر نكد، نستحمل ان كل ما تعيط ما تديهاش ده، لاما تاخد انتباهها لشيء اخر. لكن لو زادت بعد ما تاخد انتباهها لشيء اخر على نفس الشيء، يبقى تحاول تتجاهل البكاء قدر المستطاع. السؤال التاني، اخويا عنده سنة رضيع لا يقوم برضاعة من والدته، ليس هذا بالامر طبعا الصعب، الرضاعات الصناعية دلوقتي بتعوض كثير مما يعني نحتاج في عملية التغذية. السؤال اللي بعده، سنتين بنتي دايما بتعيط وعنيدة جدا. طبعا لازم نفهم ان سنتين ما هي اللي عبارة عن عند واندفاعية واسلوب ضغط على الوالدين، وفي نفس الوقت البنوتة بتبقى دايما راسها براس المحيطين او الولد بنفس الطريقة. طبعا سن سنتين عشان نقدر نتلافى مسألة العند ومسألة الحركة الزيادة وناخد الطاقات الموجودة دي، احنا قلنا من سن سنتين وضوا حضانة لو سمحتوا، لان الدراسة بقت 4 سنين و4 سنين ونص، فلو سمحتوا بعد اذنكم عشان الولد يرتقي شوية معرفيا واجتماعيا ولغويا وقدرة على التحصيل، يبقى لازم تحرك دماغه بدري شويتين. فلو سمحتوا الحضانة حل كبير جدا لمسألة العند، حل كبير جدا لمسألة العياط والبكاء على كل شيء، لكن الحل الاساسي داخل البيت ان العنيد لازم ما تديلوش الشيء اللي هو محتاجه في التوقيت ده مدام بيعيط عليه. هو ليه عنيد؟ لان حضرتك اضعف منه، لان يوم ما بيعيط انت بتفك، انت بتتأثر سواء عاطفيا سواء بتتنرفزي سواء كان ما بتقدريش تستحملي العياط بتاعه. يبقى ننكر ذلك تماما ونحاول ان ايه لا نتأثر باللي بيعمله، اصل هو بيتزوي وبيعيط وبيتأثر واحنا بنتأثر واللي حوالينا بيدوله الحاجة. ما ينفعش، عاوزين نحسن مسألة العند يبقى لازم نتعامل معاه بالشكل اللي موجود. بنتي عندها سنتين ونص متأخرة في الكلام، اوديها حضانة ولا لا؟ ايه رأيكم؟ ما احنا اتكلمنا قبل كده ان الحضانة مكان لاستيعاب اللغة افضل بكتير جدا من التخاطب، افضل بكتير جدا توديها لدكتور تخاطب. لو افترضنا ان عندها مجموعة من اللغويات اللي موجودة مع التخاطب، يا ستي دخليها حضانة، لان من الحلول المثمرة في مسألة التخاطب انك توديها حضانة ولا تنتظري تمام. في نفس مشكلة الكلام برضو سؤال خضني شوية، طفلة عندها 4 سنين و7 أشهر وبتتكلم كلام أقل من سنة، أعمل إيه؟ طبعا بالقطع ده تأخر كلامي بيتبعه تأخر ذهني. البنت ذكية وكل حاجة فوق راسي من فوق، لكن لو قارنتيها بأقرانها هيتكلموا أكثر، عندهم قدرة تواصل أكثر، عندهم قدرة على اللعب بشكل أنضج، عندهم قدرة على الفهم والاستيعاب والإدراك أعلى حتى وإن بدا من البنوتة قدر من الذكاء. لكن ما بتتكلمش دي تروح لها تخاطب وتقيم ونشوف النتائج اللي موجودة. أنا سعيد بأن في أسئلة وسعيد أن في تفاعل، وسعيد أكتر أن احنا عاوزين نتعرف ونعرف، والأهم من ده كله أن القدوة لازم تكون عندها قدر من العلم والمعرفة، ومش عيب أن احنا نكون مش عارفين، لكن العيب أن احنا نكون مش عارفين ومش عاوزين نعرف. الله أسأل أن يجمعنا مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.